الشيخ احتفظت بالسؤال حتى نتم البحث السابق. لا قبل أن تعلق، وإنما أريد أن أقول إن هذا الذي مات ولم يحج لأنه أجل ما كان بإمكانه إلى حيث لا إمكان له، هذا خالف آية أو حديثا، آية وحديثا. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. سارعوا إلى مغفرة أي سارعوا إلى أعمال شرعها الله لكم وأوجبها عليكم بها تستحقون مغفرة ربكم، هذا معنى الآية. سارعوا إلى مغفرة أي إلى أسباب المغفرة. ولا شك أن الحج من أعظم الأسباب التي بها يستحق القائم به مغفرة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن المسارع إلى الحج مسارعة إلى المغفرة، فالذي لم يسارع إلى الحج وهو مستطيع فقد خالف هذه الآية الكريمة، كما أنه خالف الحديث الشريف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليعجل فقد تضل الضالة ويمرض المريض. يومئذ كانوا كما تعلمون وسيلة السفر في الغالب إنما هي دواب، وأعمها استعمالا الإبل لأنها تتحمل المشاق والمسافات البعيدة والطويلة. فيقول الرسول عليه السلام فقد تضل الضالة، بيكون أنت عندك ناقة أو جمل وما هي حالك أنك تحج عليه أو عليها، وإذا بك تصبح يوما فتجدها شاردة أو شاردا، هات وين الوسيلة اللي ادخرتها وتباطأت في استعمالها. يقول الرسول عليه السلام فقد تضل الضالة، فقبل أن تضل الضالة عجل بالحج عليها إلى بيت الله الحرام. وأكثر من ذلك يمرض المريض، أنت بتكون سليم قوي البنية تستطيع أن تحج هذه السنة، فتقول سوف وسوف تسوف، فيأتي العام الثاني وأنت مريض عليل ما تستطيع أن تحج. لذلك قال عليه السلام من أراد الحج فليعجل. إذن الذي يسوف في الحج ويتباطأ فيه هو مخالف للكتاب والسنة. أما سؤالك إذا كان هو يرى المذهب الذي يجيز التراخي في الحج، فنحن نجيب جوابين اثنين. أولا نحن لا يجوز لنا أن نكون عونا على الخطأ، فإن كان هو يرى هذا ومات على هذا فنحن لا نفتي فتوى تخالف الصواب من المذهب وهو التعجيل في الحج. الشيء الآخر أن الذين يرون التراخي بالحج، فهل معنى قولهم هذا أنه إذا مات بسبب التراخي ولم يحج أنه يموت غير آثم؟ هذا في الحقيقة لا أستحضر الآن، لكن استبعد أن يقولوا أنه مات غير آثم. فإذا إن قالوا كما نعتقد أنه مات آثما فقد التقوا معنا، وإن خالفونا فلسنا بالمكلفين أن نفتيهم بفتاوى تخالف ما عندنا وتوافق ما عندهم.
من يرى رأينا مثل
هذا هو الجواب. أعطيتك الجواب ايش هي الأضحية يا أستاذ؟ إذا أوصى الموصي بأضحية تذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها، وإذا أوصى بأضحية تذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تنفذ. وإن كان تطوع ناس بالأضحية عن روح فلان ففلان المضحى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية، ذلك لقول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فما دام أن هؤلاء الذين ضحوا عنه ليسوا بأولاده فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحى عنه شيء. أولاد ضحوا فقد أعطيتك الجواب، فهو لا من كسبه، الولد من كسب أبيه، ما دام هي جائزة فأكلها جائز. فأنت لما تقول أضحية يعني ضحوا بها في العيد ولا بغير أيام العيد؟ الأضحية في العيد حكمها كما قال عليه السلام: فكلوا منها وتصدقوا وادخروا. كلوا منها وتصدقوا وادخروا، هذه وظيفة الأضحية، فللإنسان أن يأكل وأن يطعم صدقة منها وأن يدخر لأهله. فالأولاد الذين ضحوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها وأن يدخروا. نعم كالأصل كالأصل.
هل حكم العقيقة نفس حكم الضحية؟
لا، العقيقة ليس لها أحكام الضحايا، وإنما هي عبادة مستقلة، فالذي عق عن ولده له أن يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه شيء، وله أن يتصدق بها كلها وليس عليه شيء، وله أن يطعمها الفقراء وليس عليه شيء، وله أن يدعو إخوانه وأصدقائه وجيرانه، وله أن يجمع بين كل هذه الأمور على الخيار.
بس بيجوز بيها شيء منها مثلا الجلد في الطعام؟ لا بيجوز بيها؟
لا.
بالنسبة للجلد اللي أخذه الفقير ما ينتهي، أنا الفقير عينته بدي أعطيه جلد، لكن أنا رح بعده أعطيه الثمن.
ليه؟
لأنه هو أومد الباص الأمعاء نفسه، هو ما بيستفيد منها البلد.
لا تعمل له قياسات. ليه ما أعطيته الجلد هو يبيعه ويستفيد؟
هو طيب إذا ما بيعرف
يبيعه، ما بيعرف خليه يتعلم مسكين.
لا أحيانا يكون مريض
أستاذ،
يعني هو
جالس في البيت. يعطيه أنت ملكه إياه وبعدين يخليه يوكلك أنت إنه تبيع له.
طيب أمعه هو
زمان
نفس الشيء بدي أعطيه هو يبيعه؟
أنو الأمعاء؟
أمعاء
الطائر يسموها فيها حرف ولا شيء.
اي نعم يعطيها اذا كان هو بيقبل يعطيها، شو المانع؟
طبعا هي صعبة يعني هيك امر انه تنهدى بشعة يعني
كان الصدقة رجعت هدية. هلا
صدقة انا اختار صدقة يعني طاعة ومصاري.
اذا كان صدقة شو الصعوبة في الصدقة؟
طبعا صعب يتقبل.
طيب لا يتقبل شو ضرر انت؟
شو التعبية بعدين؟
تستفيد، يا بياخذها انسان يا بترمي الكلاب يا الى غيره.
اذا فاتوا عطيتك كمان
هو اخي بيبيعها
يعني يعني
أستاذ هي صعب يستطيع الواحد يستطيع فيها. أخي أنت ما بصير تجي تعطي أحكام من عندك بالصعوبة، هاي الصعوبة بتغير لك أحكام الشريعة.
معنى إنه بعنا
الصدقة يعني مثل واحد بدك تعطي صدقة صعبة والله عليه نفسه ما بتقبل الصدقة.
مع التحصور هي
كان شو تساوي؟ واحد نفسه عفيفة ذكية شو بيقولوا عزيزة عليه ما بيقبل الصدقة زكاة مال مثلا، شو بتساوي بقى انت؟ بتلفه بالدور لحتى تتجاوب مع نفسه. لا، اللي بده يقبل الصدقة يقبلها صدقة، هكذا الحكم الشرعي. بعدين هو يتصرف فيها كما يشاء. ليش تفرض عليه انت فرض نوعية معينة؟
هل صح للعقيقة عدم كسر عظام او كسر؟
لا ما صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السن في له حق في العقيقة؟
تفضل. يا واوصى من ورثه ابن ساره من الناس من الاكثر اضحيه، فهل يجوز للوصيه ان يقول الاضحيه؟ لانه
الاضحيه شرحنا انفا الوصيه،
لا
اوصى الوصيه
اضحيه ومنها اضحيه، فالاضحيه ضحى بها الموصي الموصى بها. هل هو يأكل منها؟ هذه خمس سؤال. طيب الأضحية نفسها شو حكمها؟ ذكرنا آنفا
السلام ضمن الوصية. يا محمد اسمح لي السؤال، ما يعني الأضحى يوم العيد؟
لا
بعد الصلاة مباشرة أنواع الأحياء تعني
عن الأحياء؟
عن الأحياء ممكن هو مسألة كبيرة إنه الزحل وذبيحة بعد
هو سأل عنها أبو رضا. ليش أنا قلت إنه الأضحية اللي سأل عنها أبو رضا هي في أيام العيد حتى أعرف إنه هي أضحية؟
أنا سأل على الأموال أضحية. هاي سؤالي. يعني. بعد موته
للميت
أن تسمى أضحية ويعمل فيها كما يعملون
أضحية. من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد؟ السؤال الذي تعنيه أولده أم غيره؟
ماني ولده، لكن وصى من ماله أنه يسمح بذبيحة.
طيب هذه وصية معصية ولا طاعة؟
لا طاعة، بس هل وصية هذه هل يطلق عليها أضحية؟ لأنه ميت الرجل، هل يطلق عليها أضحية ولا صدقة من الصدقة من بعد وصية من وصدها
إيه؟ لكن هو لما بتكون وصية تذبح عن أضحية، شو معنى أضحية؟ تذبح في أيام عيد الأضحى.
هل هذا مشروع على الميت
أو الأضحى؟ شو مثل إذا أوصى
أنا غريب عنه يعني ولا
مثل إذا أوصى أن يحج عنه، شو الفرق بين هذا وهذا؟
بس
أنا بعرف الأضحية عن الأحياء. يعني تعرفه شو بدي أنا أعرف؟ والحج كمان تعرفه عن الأحياء.
كل بيت مسلم حي أضحى، وهذا اللي كان محمد صلى الله عليه وسلم على الأموات أعد الصدق الله، وأما سميها أضحية
أضحى للحي،
هذا عن محمد وعن آل محمد،
أنت تعرف وإلو لأهل بيتي. أنت عم تعرف الحال يا أستاذ، عن محمد وآل محمد. آل محمد مين؟ الأحياء فقط؟ طبعا آل محمد، حتى في عندك الحديث الثاني وعن من إيش؟
من يضحى محمد على الأحياء؟
لا، عن أيضا الذين قالوا كلمة التوحيد في الحديث في الجملة أيضا.
جملة صحبة إيه نعم، عما النفط بلا
إله إيه هذا مو معنى حتى الذين لم يأتوا بعد مو بكل أحياء على كل حال. نعم أيوة نعم، يعني الحديث عام، مع ذلك أنا لست في صلاة الحديث. الأصل في كل عبادات أن المكلف بها الأحياء، والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم، منها فرض ومنها نفل تطوع. طيب فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم أن يحج عن نفسه، وحج عن نفسه وكتب وصية أنه يحج عني شخص، ما بيجوز يحج عنه؟ بارك الله فيك. أنا لما بسألك عن الحج بتلي ما خالفتني، انا لعلمي انك ما بتخالفني بهاي، باخذها هاي طريقة لاقناعك في هذيك اللي بتخالفني فيها. شو الفرق بين شو الفرق بين انسان اوصى وصية ضمنها شيئين، يحج عني سنة ويضحى عني 5 سنوات كل سنة أضحية. شو الفرق بين هذه وهذه؟ ما في ثانية. شو ما فيها شيء أنت عم تخالفني فيها هذه الثانية؟
إحنا بنص الأضحية. أنا لا أعرف مشروع على كل بيت مسلم عن أحياءه الأضحية. وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلم هذا. كثير يكون إنه في إنه يضحى عن الميت، أنا لا أعلم هذا. وأما الميت لا يضحى عنه، إنما يتصدق عنه فقط. يعني ما نعلم إنه واحد حي أو رجل ضحى عن أموات قال هذه أضحية فلان ميت.
الآن نحن أخير نشوف المسألة دي شو صار فيها. أنت كان البعض في رجل أوصى أن يضحى عنه، شو صار بها البعض؟ اتفقنا أنه بجوز تنفيذ الوصية، اتفقنا
الوصية،
اتفقنا أنه هي
هذه الوصية.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا
لسه أنا أقصد حتى ما يكون خالص، هذه الوصية. الوصية نعتبرها كالأمانة
طبعا.
فهل أمانة هي الوصية أوصى أن يضحى من ضمن 1000 ليرة
أضحية؟
نعم. الأضحية فهل يحق للوصي
الموصى له؟ نعم الموصى. نعم
الموصى نفسه
موكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها.
أولى منها تعتبر أمانة معه.
أنا أقول لك إذا كان معروف أن أصل الحكم في الأضحية أن المضحي يأكل منها ويتصدق ويدخر، وهذا الموصى هو كوكيل عن الموصي، فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء، فالموصى أيضا أي الموكل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي له أن يأكل من ذلك إذا شاء. اللهم إلا إذا كان نص الموصي بأنه هذه الأضحية توزع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه، فحينئذ ينفذ شرط الموصي. أما إذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي.
سؤال عن عمر بن شعيب رضي الله عنه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فزع أحدكم في النار فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضب عقابه وشفع عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون فإنها لن تضر. قال وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل كتبها في صدق مع نقاب عنده. الحديث رواه أبو داود وأشار إلى تحسين
اللي أشرت إلى تحسينه هو الدعاء، دعاء الفزع هذا، لا إلى فعل ابن عمر وتعليقه. هذا ابن عمر هذا لا يصح في سند وانقطاع في عنعنة محمد بن إسحاق. لأنه هذا الحديث نفسه أي الدعاء الذي دعا به أو علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالفزع هو حسن لغيره لأنه له شاهد من طريق أخرى. أي ولو أننا اعتمدنا فقط على إسناد أبي داود لبقي حتى الدعاء بقي ضعيفا، لكن وجدنا للدعاء شاهدا فقويناه به، ولم نجد لوصية ابن عمر بالتعليق شاهدا فتركناه على ضعفه في أصل السنة. في الكلمة الطيب موضح المسألة أيضا. كلمة الطيب عندك فيها بيان تفصيل هذا. حديث على رسول الله السلام لا تسلم
يعني معنى الحديث لا تسلم ولا يسلم عليه.
ما في ما في ما في
الأول الثاني أو
مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل حديث الحج لا يخطب من شعره ولا من أظافره. هذا حديث
مثل إيه؟
المؤمن
كمثل
مثل المؤمن يوم الجمعة الجمعة كمثل المحرم في الحج لا يخطب من شعره ولا من
أظافره. ما أعرف هذا الحديث. نعم ما في مثال شو بو الجنوب
يعني ما بياخذ
مثال انت عم تسأل ولا عم تخرر ولا ايه ولا نعسان ولا ايه شو عم تسألني هذا الجنوب؟
انا قرر الشيخ في الجامعة انه ما بيجي الجنوب
يعني ما له علاقة سؤالك بسؤال شيء
يعني
الله يهدينا إياه. يجوز للجنوب أن يخص شعره وظفره. أنت بظهر تقصد حديث لا تسليم ولا غرار في الصلاة. هو لا تسليم ولا تسلم عليه ما في. بس مو هيك معنى الحديث.
أحمد بن حنبل يقول
بالمكمل
تماما يقول لا يسلم ولا يسلم عليه.
طيب وانت بتعرف انه ثابت في السنة انه طيب اذا كيف يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال انه في سنة داود حديث معناه وكذا وكذا
صحيح.
الله الله يهديه الله أخي لا تسليم معناها أنت ما بتسلم وهذا مجمع عليه. أما أنه لا يسلم عليه شو بدي بي أحمد أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد.
قال أحمد لا تسليم ولا يسلم عليه أو لا يسلم ولا يسلم عليه.
أنا شوف شلون صار تطور طور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد. نعم إذا سمعت يكمل الشيخ هنا تحفظ سؤالك. نعم
الدخول بالأمهات حرم البنات والعقل على البنات حرم الأمهات. هذه القاعدة
صحيحة ما فيها خلاف بين العلماء في ما علمنا. نعم
كمل مسافي القصر
الله يعيننا على المسافي. هذا بحثنا بحث شيخ بدنا نعيد بقى الموضوع من الأول. ما في مسافي للسفر. أي سفر أي سفر يسافره المسافر فهو مسافر بجزء له القصر بل يجب على القصر وبيجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك أي مسافة كان أي مسافة كان ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين. وكنا ما نحكي دكستان واحد ممكن ومعنا واحد إجا معنا من حماة حاضر موجود إجا وأراد بدون ما تفضحه يا أخي
معروف
فإجا معنا نحن ونصلي قصر هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع. فأنا أرى الحموي جاي للقرية إما ليجلس مثل المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 3 أيام بلياليها كما يقول بعض المذاهب وإنما لأنه هو مو مسافر ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته لسفر سواء كان قصير أو كان طويل فهو مسافر. هذا الجواب ملخص ما جرى في المجلس قبل تشريفه. غيره عندك شيء ولا أنت خلص؟ هذا
سؤال
فضل.
أنا رجال مطعم على الحصادات وبسقط زرعين وبدي فرق زكاتي ما بس بطيع فرق الزكاة إلا ما أجي من الحصاد فطيب أجي لها لفرق لما تتعذر.
ما تستطيع تفرق الزكاة؟ نعم
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 عليه
زكاة.
نعم
هو ما بيصير
أرضو
إيه ما تستطيع تطالع الزكاة لإمتى؟
لبعد ما نجي
للحصاد يعني قديش؟
شهرين يعني شهرين شهر ونص شهرين شهر ونص.
ليش ما تستطيع؟
لأنه عندي حصاد
طيب
بدي أحصد زرعي وحطه بالبيت وبدي أطلع مع الحصادي
لحتى اجي اخلص شغل مع الحفاظ لحتى ارجع اشوف الفقراء مستطيع التفريق
قبل جوا
لحتى شغل مرة اخرى. فاذا كان بدي وقت وعبيد الزكاة على جنب واجي افرق لهذا اللي استحقه بدي اعطي الشيء لحق بشغل الحفاظ يعني. ما حد
بيشوف مطرح بالحصاد. طيب معناها انت الزكاة اللي بدك توزعها
نعم.
ما ميزتها ولا فصلتها ايضا؟
نعم.
ميزتها؟
نعم.
عم يقول هون جماعة ما ميزتها
يعني سيروا كل سوا الحب الحصاد يعني الحب
بسيب شوالات
عدد شوالات
نعم.
عدد شوالات اشبيين مستهدين
طيب
بالضبط.
طيب
وبدأ طالع منه
بالمية عشرة ايه. لما بدك طالع الزكاة بتطالع من هاللي بقي عندك ولا منين بتجيب الحبة اللي بدك توزعه؟
من اللي بقي
من اللي بقي عندك
او هو بيجيب تسوي ومن حصاد مثال بيجيب
ما فهمت اي او شوي
اما اللي بحطها على الضرق الى بالمية عشرين بالمية طلع 30 شوال 30 شوال كذا شوال
هذا اللي سألتك عليه
على الضرق من الحصاد بشيل هون وحطهم على جنب من نفس الزرق والزرق
بعدين بتوزعهم
بعد ما صار الحصاد يشوف الفقراء كذا يستحقوا وزرق ما هل تأجيلها بالسخير في شيء؟
ما في شيء لكن نحن بحثنا ذيك ساعة بحث يشوي هذا. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت حسب ما عم تقول أو يقولوا بعض الإخوان أنت عم تخرون يمكن بعد شهر لشهرين لحتى إيش تتفرغ للفقراء والمساكين وتوزع الحب اللي فرسته إلهم. فأنت يعني ضامن أخذ سند من رب العالمين إنه راح تعيش لبعد الشهرين تتمكن من توزيع الزكاة؟ ما بتعرف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن أجل ذلك من أجل الإنسان يجهل أجله طويل ولا قصير يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب. كنا نتكلم عن الحج إنه في ناس يجب عليهم الحج السنة بيقول لك إيه تاني سنة إيه تالت سنة ليش؟ مو فاضي مجهول الرجل وشغل الدنيا لا ينتهي. ثاني سنة وثالث سنة ما بيشوفوا الناس إلا هذا الإنسان مات وما حج إلى بيت الله الحرام. هذا عم يصير ولا لا؟ طيب فإذا بدنا نحن نكون على ضمان إنه الحرب اللي فرزناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رقبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره وآتوا زكاته يوم وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك فلا بد إذا كان عند الضرورة للتأجيل لا بد من اتخاذ احتياطات بحيث أن الزكاة فعلا توزع. فإذا كان يفعل هذا فهو جائز. وصي ناس ابنه ولده
يعزلوا على جنابهم ويقول هذا
ايوه ايش ناس تكون عارف الفقراء من الاول ما بامكانك تعرف الفقراء من الاول وبنفس اليوم اللي حصلت فيه توزع فيه
يا اخ يا اخو يعني عندنا في القريه بدنا نعمل لجنه في المسجد مثلا يا اخوان تعالوا كم في فقير لا انسان هذا عنده خمسه هذا عنده عشره هذا عنده سبعه هذا فقير مدفع هذا عنده كذا
هذا
رأيه هذا يأثر عليه بدي أنه لا تحسن
نفسه. لكن هو شو هذا اللي يأثر عليه؟
من الأول هكون عم
يقول الأستاذ أنه في طريقة جدد
في ناس
بصير
السنة
أغنياء موسم الحصاد أمن الحصاد موسم الحصاد عم نعمل بدأنا بالحصيد بنجود الفقراء بالسلسل اللي مستوى الفقراء هكون عرفناهم
نعمل بيت
بعدين الإيمان محصول هذا الفقراء
على على كل حال يا أستاذ يبقى أمر الله ساري ولا مغفرة هذا ماشي ماشي
حق الفقير مضمون بس بعدين
شو بصير هذا المسارعة يعني في على شيء في ضمان وصول الحق حتى نخلص من إثم عدم إخراج الزكاة وفي المسارعة أي إخراج الزكاة بأقرب وقت ممكن. هذا يجب الاحتياط للإسراع والاختراع اللي عم يخدمه الأستاذ علي اختراع وجيه يعني قبل الحصاد جمعة جمعتين اجتمعتوا أنتوا أهل الرأي والمعرفة بالبلدة وأهلها وفقراءها وعملتوا قائمة طلع حق الفقير بعد تنتهي المشكلة، ما عاد بحاجة لبحث تفتيش.
قد يكون هو بحاجة إليه أيضا.
واحدة عنده شقة عليه تماما، قلت عليها الحصادة فيها مشقة فيها هالساعة الوحدة فيها.
أبو رضا إمتى نحن نقدر نمشي؟
عاد الموت حوالي ساعة
يلا. ساعة. هلا ساعة 4:30 ما هيك؟
يعني.
لا نحن متفقين مع
موعد انت عند كورنيكا. الموعد عند كورنيكا انت؟
لا نعمل.
لا ما بدنا نمشي ليلا يعني.
لا
طبعا.
خمسة
نمشي.
طيب. يوم اللي كنت معنا في الحمام. مشيت الساعة 11 بدي اصل قبل المغرب.
تذكر انا الساعه 11 سافرنا في
السفر للحمام. انت سالوك على العله كنا
ركبنا
معنا تغدى ومشينا
هذا الصبح
يعني. فاروق أن يأتي مسافر أهله ليلة
إذا سمحت شوي.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة، يعني إذا كان مسافر فلا يجوز شرعا أن يأتيهم ليلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر ولم يستطع دخول المدينة قبل غروب الشمس تأخر خارج المدينة حتى الصباح، وبعد ذلك يأتي أهله، ذلك ليتخلص من طرق أهله في الليل. واليوم خلق الله عز وجل للناس جميعا أسبابا يسر لهم كثيرا من الأمور التي كانت من قبل متعذرة أو متعسرة، وهذه الأسباب هي حق الناس الانتفاع بها هم المسلمون. فأنا رجل في حلب وأريد أن أسافر في هذا اليوم مثلا إلى دمشق، فيجب أن أتعاطى الأسباب الممكنة ليكون سفري يوصلني إلى دمشق قبل الليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لكي لا أفاجئ أهلي بسفري وهم في حالة نوم، في حال لا يرضاها الرجل إلى آخره. فإن اضطر المسلم للتأخر، وقد يضطر كذلك و لا يمكنه إلا أن يأتي أهله ليلا، فباستطاعته أن يرسل خبرا إما بالواسطة من البشر إذا أمكن أو بالهاتف أيضا إذا تيسر. فإن لم يتيسر له ذلك فالأولى به أن لا يطرق أهله ليلا. ولذلك فنحن في السفر الماضي كنا عند الأستاذ أبو رضا، فلفت النظر إلى أنه أنا مضطر أن أمشي على يعني بدر لكي لا يدركني الليل في دمشق وإنما قبل الليل. وهذا كله مأخوذ من نهي عليه السلام الرجل أن يطرق أهله ليلا. هذا هو المسافر.
بس الليل متى يا أبو؟
غروب الشمس كما قال عليه السلام، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل.
إذن
غروب الشمس. نعم.
يقول أمهل حتى ندخل ليلا أو عشاء ثالث من غزة المرتبات وصلوا بعد الظهر أو بعد العصر يعني
في النهار.
وقال لهم أمهلوا وخير جنب المدينة، وقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أو عشية أو عشاء ليلا أي عشية أو عشاء أو
في النهار عشية.
فشو معنى الليلة؟ يقول أن الحجر أنه من المغرب في قريب العشاء هذا لا يعدل، أن العتمة من سنة الأرض يكون ابتداء العتمة من العشاء فقبيل العشاء.
تقدر تقدر تشوف الحديث نصه هي عشية ولا إيش؟
كان هناك حديث أن اثنين من الصحابة قال قال رسول الله أتلا أتى أم زينة فوجدا عند واحد.
أي نعم.
رواه ابن خزيمة إجابة فتح الباري عشان يجيك البحث كله كامل.
خالفوا الحديث خالفوا الحديث الصحابيين يقول فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم رجالا ورباء. نعم يعني مش ضروري يكون في حال الزنا، مهم مقدماته، والمهم في بيت الرجل كل من الرجلين رجل غريب. ما بيجوز النقطة، ما بيجوز، هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن مثل هذا الفعل. نعم
لا لا يتخوله.
تفضل.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي برير عن أبي برير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار في صلاة ولا تسليم.
نعم.
قال أحمد يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف ويؤتيها شاب.
نعم.
هذا تفسير أحمد بن حنبل. فإيه أصل هذا؟ يعني
سند
الحديث
من أصله. صحيح. ومخرج في سلسلة أحاديث صحيحة. الجزء الثاني.
الثاني وجزء.
إيه. لا تسليم يعني وأنت تصلي لا تسلم. المصلي لا يسلم.
لا يشمل المسلم.
شلون يشمل عندك أحاديث كثيرة لو كان يسلم على الرسول؟ وكان يرد عليه السلام جدا بالإشارة تارة وبرأسه تارة.
السلام عليكم. ما نستدل علينا إذا دخلت المسجد نصر كل السلام عليكم على
بعض.
هاي فهمت إنه لا تسلم ولا يسلم عليكم، معناها منع السلام
في على كل حال.
فأنت أفهم من أحمد بن حنبل ليه؟ أنت أفهم من أحمد
ليش؟ أنا بقول رأيي، بقول الرسول هكذا فعل هكذا أصحابه.
يعني الحجة الآن هذا الحديث الأول يقول لك هذا منسوخ كما نسخ السلام، كان السلام أول عليك السلام هو يصلي، يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ثلاث مرات ما رد عليه، وقال إن في الصلاة هي شغلة، معناها كما نسخ هذا كما نسخ هنا.
شو اللي نسخه؟
نعم.
شو اللي نسخه؟
لا تسليم.
شو معنى لا تسليم؟
نعم.
طيب فأفهم غيرك أيضا، أفهم هذا الذي فهمته.
لا ضرار في تسليم ولا صلاة.
نعم. بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث.
حديث
شو؟ حديث
ما تسير أحمد.
لا غرارة في صلاة ولا تسليم.
لا تسليم.
لا غرارة في صلاة ولا تسليم.
أحد المفسر يفسر لا غرارة لا نقص لا في السلام ولا في الصلاة ولا في التسليم. يعني لا تنقص لا في صلاتك ولا في
التسليم. نعم. أنا ما أقول أوردت في سجل عديد صحيحة وبينا قلوته المعنى الصحيح منه.
لا غرارة في صلاته
ولا تسليم. يغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شك، كان التغرير
يعني لا تشكك
الغرر لا تشكك في صلاته
ولا في التسليم.
كيف يشكك؟
هيك يعني في بعض الناس يغرر في صلاته
ما يغرر
يبدو الناس تفسيره هو الأفضل.
لا غرارة في صلاته ولا تسليم
فهو
أنه مش من التسليم الصلاة وإنما
النقص يعني
النقص
هيك بعض
المستقبل. لا غرار ولا تسليم شو عامل
ولا غرار.
نعم.
لو قال لا غرار في
لا غرار في الصلاة
في تسليم في صلاة ولا تسليم
لا للصلاة لا غرار
في صلاة ولا تسليم ولا تسليم
ولا تسليم
لا غرار في تسليم ولا صلاة
أو في غرار في صلاة ولا تسليم لا في الصلاة ولا
ما يكون نقص لا في الصلاة ولا في السلام.
ما له علاقة يعني الخطابي أظن ليش
مين على يسلم يعني واحد على يصلي لا يسلم عليه
يصلي.
يمكن الخطابي. إيه كميول. نعم. هذا
رأيي. هذا يمكن أصبح
ما أشكر الله شو نخذ. على كل حال يرجع لل. هذه الصحيح. نعم.
إذا مسلم بخيل ولا مسلم فاسق خير أكرم عند الله.
أيما أكرم عند الله؟
أيما أكرم عند الله؟ أنا بسأل.
لا أنت ما بتسأل. ليش تسأل أنت محامي عنه يعني؟ هو بيسأل. نعم.
مسلم فاسق وكريم.
نعم.
ومسلم متدين وبخيل. أيهما أكرم عند الله؟
ولا بتقصد تقول أيما شر عند الله؟ هيك تقصد يعني.
هيك هذا
الشرط. وشو بترتب إذا عرفنا أيهما شر عند الله؟ المهم إنه المسلم ما يكون بخيل ولا يكون فاسق بترك صلاة ومع الكرم والجود. فهذا السؤال بارك الله فيك بترشح منه إنك أنت قاري هذاك الحديث اللي ما صح عن الرسول عليه السلام السخي ايش فهيك في عدة احاديث بهذا المعنى يعني السخي حبيب الله ولو كان فاسقا هذا من جملة الاحاديث السخي حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل بغيض الله ولو كان صالحا هذه الاحاديث التي جاءت في هذه المعاني لا يصح منها شيء اطلاقا فبيظهر أنت آري الأحاديث وعلى أساس تأثرك بها عم تسأل ذاك السؤال ولو كان يعني السؤال كان في ذلك الخطأ اللفظي المهم أن المسلم لا يكون فاسق ولا يكون بخيل أما يترى فاسق وكريم مقابله صالح وبخيل أيهما أقل شر عند الله حسابهما عند الله شو بهمنا نحن نعرف هذا ولا هذا نحن بهمنا نعرف لا تكون فاسق ولا تكون بخيل بس اي نعم
قال فهلا جارية تزرعها وتزرعها قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى تسكنوا ليلا اي عشاء لكي تنتشب
الشعثة وتستحد المغيبة مغيبة
نعم
مغيبة المغيبة
كبسية هيك وهي نعم حتى ندخل حتى تدخل ليلة
نعم ايه امهل
اي عشاء
ايه
فدخول العشاء بين يعني بين العصر بكرة العشية يكون بين العصر وقبيل وقت العشاء هذا تفسير
صحيح. هذا لكن هذا الحديث انت بتظن مخالف لحديث الطروق
لا انا مني قلعان فيه تفسير هذا
مفهول
بس
انا
عم
بيحتج
علينا انه حتى
تدخل الليلة لا بس الحديث ليش عمل لك ليش عمل لك انت بتظن هذا الحديث معارض لهذاك الحديث حتى مبين لك ما في تعارض لا. لانه هذا حديث معلل بعلي حتى حتى الشايفه ايه فهذا معلول بعلمي معقوله المعنى يعني مثل ما قلنا انفا استطعت انه تعطيه الخبر إيه وصله خبر اذا اني راح يتهيأ ولو دخلت عليهم ليلا ما في خلاف يعني بين هذا ما خلص الوقت يلا طيب تفضل
هل يجوز للرجل اذا دخل بعد الاذان على المسجد ان يصلي
متى اي اذان
اي
اذان كان يعني سؤالك جميل اي اذان كان
طيب.
اذا بتريد اعد علي السؤال
رجل دخل على المسجد بعد ما أدى المؤذن.
طيب.
هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد أم السنة؟ أم يصلي تحية المسجد والسنة سواء؟
طول بالك يا أبو رضا. فهمت سؤالك. هون هذا الداخل يجوز له وجه من وجهين، أحدهما جائز والآخر أفضل. الجائز هو أنه ينوي يصلي تحية المسجد وسنة الوقت عمل واحد بنيتين. مثلا دخلت أنا في وقت الظهر بعد الأذان مثل ما أنت عم تقول، بنوي في قلبي مش بلساني، لأن اللسان تلفظ بالنية بدعة، نويت في قلبي أن أصلي لله ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت، هذا يجوز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر وهو الأفضل، ليش حتى ما يقرين؟ ليش حتى ما يرمي عصفورين حجر واحد؟ مو لازم، افضل له يعني. هلا عمل تشتغل فيه من ساعة، اسمع يا استاذ، تشتغل فيه من ساعة، واحد بيعطيك 10 ليرات وواحد بيعطيك 15، بتقول باخذ 10 ومين جبرني اخذ 15؟ ما حدا بيعمل هاي. هاي اذا بتصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوقت، ما عندك هذاك الوقت اللي بيساعدك تصلي ركعتين للتحية وركعتين لسنة الظهر. أهلا وسهلا. نعم واري واري، إنما الأعمال بالنيات.
يعني إذا كان
عندي
ما جل وقفت تعالج الدليل عاد تقول ترمي شبهات.
أنا لك شبهات بدي شيء، أنا ما خلص كلامي.
أنا ما خلص كلامي. لما جبت لك قول الرسول إنما الأعمال بالنيات ما وقفت عنده اللي شلون استدل فيه، وإنما كريت بكرة ما بتنتهي. ليش ما وقفت عند هذا الحديث تعالج هو مثلا كيف استدلت في هذا الحديث؟ كأنه في نفسك
عن الدليل. أنا عم بقول لك أنا الأعمال بالنيات، يعني
أنا كامل لك
الاستدلال بهالحديث إنه يجوز 2 و4 و6.
هيك بدك تسأل، هيك بدك تسأل.
أنا ما أعطيك، أنا هذا
السؤال أنت ما سألت
السؤال، هذا أريده الآن. الآن بينت السؤال.
لا أستاذ، لا أستاذ، لا أستاذ. أخي أنت بتعرف حديث الرسول عليه السلام الذي يقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى أضعاف مضاعف، والله يضاعف من يشاء إلى آخر الحديث. لأن شاهدناه، هذا الرجل المسلم دخل المسجد وهم يصلي 4 ركعات، ركعتين مثل ما بدي أنا وأنت، ركعتين خالصتين للتحية وركعتين خالصتين لسنة الظهر سنة الوقت، ولكن لسبب من الأسباب أسفهها وأحقرها ما نشط الرجل أنه يصلي 4 ركعات.
وإنما قارب مذهب ذاك الأعرابي. والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. أقول قارب لأنه زاد راح يصلي ركعتين الرجل غير الفرد. فنوى بما هم به أن يصلي ركعتين تحية مسجد وبنيته أيضا سنة الوقت. هو فعلا ما صلى إلا صلاة واحدة. ولذلك نحن لما نفصل الكلام على هذه القضية منقول الذي صلى ركعتين خالصتين للتحية وركعتين أخريين خالصتين لسنة الوقت هذا يثاب على نص الحديث السابق وهو إذا هم عبدي يثاب على الصلاة الأولى بعشر حسنات على أقل شيء والصلاة الثانية عشرة أقل شيء. شو صار المجموع؟ عشرين. لكن ليس كذلك الرجل الذي صلى ركعتين فقط بنيتين هذا يثاب عشرة زائد واحد مجرد نية فقط. ولذلك لما بدنا نفصل أيضا وبدنا نصنف منقول أعلى المراتب كل عبادة لحالها سنة التحية أو واجب التحية لحالها وسنة الظهر لحاله مجموع لصلاتين حسناتهم عشرون أو أكثر. مرتبة ثانية واحد بيصلي ركعتين بنيتين مجموع الثواب على أقل المراتب 11 حسنة. آخر شيء في الموضوع بيصلي ركعتين بنية واحدة له 10 حسنات. لكن بعض الناس بيتوهموا إنه بيصلي ركعتين بنيتين مثل اللي صلى أربع ركعات ركعتين وركعتين عشرين حسنة. لا يستويان مثلا. ولكن بدل ما يخصر النية الطيبة فيصلي ركعتين بنية تحية مثلا فقط لا ينوي نية أخرى يكتب له بها حسنة. وهذا من فضل الله عز وجل. عمل ركعتين عمل في ركعتين
لم يعملها كتبت له حسنة.
نعم
حسنا.
أنا أصليها
لكن ما صار عندي وقت وقصرت على ركعتين. هذا ما
أعمل
لك هذا وين كتب لك سنتين لأنه ما في وقت قصر بي الوقت وكنت ساوي عمل الأربعة وقصر بي الوقت عمل سنتين. هذا صحيح الله كرم. هذا مستبرية أنا كرم وفضل هذا صحيح. أما إذا ما كنت فيها
يا أبو يوسف مين بنوي النية؟
أنا أحكي لك
مين بنوي النية غير اللي عنده الانتباه والشعور.
كان خلاف هذا الأمر يمكن أنت بعثتنا ورقة عن الأمر هذا ذكرنا
بعد.
كان رجل صلى الفجر معي قام صلى ركعتين بعد أذان الفجر وهنيها ثانية قام وصلى ركعتين. قلت أخي ما هذه الصلاة؟ قال ركعتين تحية المسجد وركعتين سورة الفجر. قلت له أخي حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر صلى صلاة إلا ركعتين الفجر. فرج القناع وهذا اوه بتحرموا تحية المسجد. لا يا اخي انا عندي نص قطعي اذا طلع الفجر صلى صلاة الا ركعتين الفجر. اولا دمج في ركعتين الفجر ما عندنا موت القص الا ركعتين الفجر والا استثناء
رسم
نعم دعك عن الاستثناء انا ما هذا قصد. فراحوا عملونا انه كل وقت الشيخ بعد كل اذان لابد من صلاة هكذا والنص عندي موجود في بيتي.
محتاج تعمل صلاة ايش
صحيح؟ من صلاة تحية المسجد.
اي صح.
في كل اذان قلنا له يا اخي انا عندي استثناء وانا اللي نهيت ونهيته في حال تعين رجل صلى اربع ركعات بعد اذان الفجر وعندي نص يمنعه. قال لا جبنا نص من الشيخ ناصر انه كل اذان لابد من صلاة تحية المسجد. قلت له اخي اما يقتصر على ركعتين تحية المسجد هذا بغير الصبح او على صلاة
غير الصبح.
نعم ليش؟ لأنه الصبح في ناس قرر
والعصر في ناس
العصر شو قال؟
لا في صلاة لا
من قال من صلى أربع ركعات رحم الله امرأة صلى أربع ركعات الآخر حديث صحيح؟
ليش نصيص
انت بحثة غير بحثة
انشان السجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحية المسجد جلس
غير تحية المسجد
جلس
وجلال
إلى أن يصلي الحديث الذي يعني حديث صحيح مسلم أرنعي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر قدم في الضحى وأول ما يبدأ يبدأ المسجد فيصلي ركعتين.
نعم.
فالإمام النووي يقول عند الحديث إنها سنة السجود وليست سنة تحريف المسجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجود داخل المسجد. فإذا اكتفى احنا اللي قلنا أن الرسول ما صلى غير ركعتين.
لأنه قدم من السفر فكان أول ما يبدأ
المسجد صلى ركعتين تحية المسجد سنة
القدوس وهذا
سبع وقت
المعتمد عند الذين يأخذ المسجد طولوا
هل ثبت أنه جمع يعني جمع سنة تحية المسجد
مع سنة القدوس؟ هذا السؤال يرد على كل الفرق المختلفة في الموضوع، لا ورد هذا ولا هذا. هذه المسألة من جملة المسائل التي تؤخذ من طريق الاجتهاد لأنه ما في عليها نص. يعني ما بظن، لا تظنوا أنتم لو تسألوا هل ورد الدمج استرحتوا، لأنه كمان خصمكم يقابلكم هل ورد عدم الدمج، فجوابكم مثل جوابنا وجوابنا مثل جوابكم. ليس عندنا لا في هذا الحديث ولا في غيره أن الرسول عليه السلام دمج أو لم يدمج، ما في عنا. فهي تؤخذ بطريق الاجتهاد والاستنباط. لما بيكون في عندنا حديث دمج ما بيقعد أبو يوسف يتكلم في الموضوع إطلاقا، ولما بيكون في الحديث أن الرسول ما دمج ما بيتكلم كمان الألباني ولا كلمة واحدة. لكن القضية أن ما فيها نص، وإذ ما فيها نص لذلك لازم المسلمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم قديما وكما ينبغي أن يكون عليه السلفيون بصورة خاصة حديثا، أنه إذا كان ليس هناك نص في مسألة فما لازم يوجد شوشرة ونزاع بين الشخصين أو الجماعتين المختلفتين في القضية. وإنما كما ينقل عن حسن البنا رحمه الله ألقي كلمتك وامشي، بين يا أبو يوسف شو عندك ولا توقف تتعربش فيها، بين يا ألباني شو عندك ولا تتعربش فيها ولا تمسك، ثم الله عز وجل يهدي لنوره من يشاء. فنحن وجهة نظرنا في الموضوع وهو وجهة نظر كثير من أهل العلم اللي يجوزوا دمج بنتين في عملية واحدة، أنه يثاب على هذه النية التي استعبرها بذهنه، لأنه لو أتيح له أو لو نشط لذلك لفعل هذه النية فكتبت له 10 حسنات أخرى. هذه وجهة نظرنا نحن وليست ملزمة لغيرنا إطلاقا، ولا نحن منخاصم عليها ولا غيرنا يجب أن يخاصم فيها أبدا. وجهة نظر هذا فيما يتعلق بالنسل السابقة. أما موضوع تحية المسجد فأبو يوسف مخطئ أشد الخطأ في هذا الموضوع، لأنه أخونا ناصر هنا عارضه، ولكن يجب أن نتروى في أن نفهم بعضنا البعض. لا توفي حريص يا أستاذ، أنا أتكلم أنا أقول أنه هو عارضك بأن الرسول عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر، مثل ما قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر. فأنت نفيت بحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر أن يصلي صلاة اسمها تحية المسجد وتعتبر عند بعض الفقهاء من ذوات الأسباب. نفيت بهذا الحديث تحية المسجد لأنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر. طيب، فتنفي إذن، هذا كلام الأستاذ هنا ناصر، تنفي إذن أن رجل دخل بعد صلاة العصر المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ترى هذا الذي سبق إلى ذهنه صحيح؟ أي تنفي أنت أيضا تحية المسجد في وقت الكراء أي وقت كان سواء أرجوك تجاوبني. شوف لما بكون أنا معك في خلوي مشروع على الطواء خذ نجدك في الكلام الضابط، لكن في عندنا بدنا يفهموا منا شو عم نحكي لأقرب طريق. فلا صلاة بعد العصر مثل لا صلاة بعد الفجر، فهل أنت تنفي تحية المسجد؟ طول بارك
لا تمشي خطأ في خطأ من عند أفضل. هذا أخطأ كان لازم ما يتسلم شايف كوي
أخطأ يا
زلمة المقصود ما دام أنت بتقول تجوز صلاة لها سبب بعد العصر كذلك تجوز صلاة لها سبب بعد الفجر
هذا
صح؟
هذا صحيح لكن يرد عليه إشكالين الإشكال الأول ورد في السنة ذوات الأسباب تصلى بعد العصر وأما الفجر لم يثبت لي قط وله الساعة هذه ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى أربع ركعات
وين ورد عند بعد العصر؟
كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على شركة حتى كل ما ورد ما شفنا ما لم يوقن بعد العصر نقول
المصطفى شو سؤال يعني إيش عم تجاوب؟ الله يهديك عن ايش عم تجاوب؟ ما فهمت كيف السؤال
عندك حديث
عندك حديث عن الرسول صلى
في الفترة هذه
انا عم سلوان يا
كيف
واحد ما اوتر بجوز يوتر بعد الفجر انا اخرت الوتر وراحت علي نومي ما فزت لا عم بقول الله اكبر الفجر بجوز اوتر؟ لا مين قال لا؟
انا
الصحابي اللي كانوا يوتروا
انا بعرف يصلي اذا فات
شيء مو هذا السؤال
اذا فات يوتروا يصلي 12 ركعه من الضحى
يوتر في
عنده اللي عندي
انت عم تقول ما عندي انت عم تقول بجوز صلاه تحيه مسجد بعد العصر
نعم
يجوز تحيه مسجد بعد العصر الى متى الى قبيل غروب الشمس اذا قبيل غروب الشمس
طيب
في عندك حديث عن الرسول قال ذلك في عندك حديث يا اخواننا في عندك حديث الرسول فعل
ذلك؟
يا أخي الله يجيب. أنا ما أسألك في عندك أدلة لا أسألك في عندك حديث أن الرسول فعل ذلك؟
لا يفعل أو يقر السعد
هذا سؤالك أنت بالذات أنت لو عم تقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد أذان الفجر ما بيجوز يصلي تحية المسجد عم تيجي تسأل في حديث أن الرسول صلى تحية المسجد بعد الفجر نحن لا تستعدي عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة ونسوك زمان في عندك حديث ان الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر في عندك حديث
لا ما عندك
فكيف اجزت ذلك
اجزت انه فعل امامه وسكت عنه
وين فعل امامه عندك حديث ان تحية المسجد فعلت امامه
عن المسجد وسلم عليه دخل وصلى وخلوا ارجع فصلي بعينك
وين اي متى
قبلوا بالكم يا جماعة اشتغلت حرارة في المسجد وهذا من عجائب قوة ابو يوسف انه بيدخل حرارة من
الاخر بارك الله فيك ليش ما تتركوني انا الرياح يلا يا
بدنا نمسك في الشاب احنا هون زين عم تساوى علينا طلع عليك احنا في الشاب
فيكم هذا
اهلا وسهلا
اخي انت يا عم تستعجل انت عم تستعجل انت عم تستعجل طول بالك الله يحسن حالي وحالك طول بالك انت عم تقول الرسول اقر عم تستعجل وينه وين
الحديث
هلا لما قلت لي في حديث في سنن داوود قلت لك ما في ركبت رح تجيب الكتاب جيب الكتاب هلا انه في حديث انه الرسول راى رجل يصلي تحية المسجد بعد العصر واقر على ذلك وين هذا الحديث هذا من استعجاله
انا اقول لك يصلى بعد العصر ثلاث
مو شرط خلينا نمسكه بالوتر نفس الموضوع في حديث بالوتر
انه اخي يسمع كلامه زواهر يا اخي كلمه ما بدي
هلا استاذ يعني كلمه مختصره عفوا نقدر نقول من تحت المسجد بعد الفجر من زوات الاسباب تصلى
خلاص خلاص استاذ مكنوا يا اخي
لا تقرا
يا استاذ والله انا عارف على تعالى يا اخي سبحانك الله
بارك فيك يعني يصلي على صفوف في اي صلاه
انت هاي دوات
اوكي
خلصوا معنا في مراسكم عفوا كل
الدقيقة
بس كل مين
نعم وما خفضت التحية ما يكون أزيد أحد
يكون خفضت حديث
نعم
أطلق ركعتين حديث
لكن شو المقصود من هذا شو المقصود منه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق فوق قبل ركعتين
سبب في بعض الروايات أنه رأى رجلا يضرب غلاما على وجهه فقال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته هذه رواية أخرى نعم الأولى وطوله 60 ذراعا في صحيح البخاري هذه الأخرى في صحيح مسلم وكلاهما روايتان صحيحتان وإحداهما تنفذ إلى الأخرى وتتصل بها اتصالا وثيقا يعني هذا المضروب الله خلق آدم على صورته والله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا تفضل
سلاسي للوالي والإخوين وأنت في تلك الأسباب أدروا أنه يا العوضة من دي
لا
رأي دماغ قبل العيد شي شهر اللي فضل الضحي على أساس وفضل اتفقنا على أنه ضحي دينا أنا وهي ضحي ليت العيد
يعني أنت وهي كل واحد
تبيعها طيب ليت العيد تجرى إذا صابوها أنا ما أمرك لا روحي ولا دين قلت له روحي تقول كرهاني قلت الذي تقولها عم حرض معينة بس على أساس تطلعي تبطل عيدة
تبطلي
تبطل عيدة شرط غير ترضي تبطل عيدة بعد عيدة ترضي أو تنزل تطلعي تبطل عيدة تبطل عيدة تبطل عيدة تبطل عيدة بيتين موجودات يعني الصبحيات بعتنا انه نطلع مشان الوقت بطلع اذا جبت قال لا انا بصلي في يوم الديفا قلت لا الله عمور بصلي ربي في الحق انا ضل عن صليت الديفا فاضة الديفا هي ما عدت رأيي احصى الجور هون يعتبر انه مجازي اعتبار انه رأي معنا رأيي انا اخطأ في ذا الحمار قلت لها قيادة الوضع قلت لها تريدي تبدي تغنى وطفي وتريد يعني رواب يوسف بايك وسعبي تتمنى ولا أصلا يعني إحدى الجهزيجات تبدي حقها وتروح بتجيب واحدة فيها وتبدي واحدة ثانية أو تطلع توسعيها أرى لك عطي هذا موسف يوسع وإحنا ما مخليه كل فتح غير أني موسع نتيجة طلعت وزعت أفوق جازة التضيحة ولا جازة الفقيرة ولا جازة
صحيح التغيير هو أنت كنت معتديا والآن كنت معترفا بأنك كنت مخطئا فقد بقى خطأك هذا يصححه رضاه فيما بعد أي هذا
هذا على رفع إداد اللحقة في
البكاري
سلمة نعم إداد اللحقة في البكاري سلمة
هذا في القانون
السلام عليكم
لا إنما هي لحم شاة قدمتها
قدمتها
قدمتها لأمي. ضحي عنها بغيرها.
ايه بقيت عندك في البيت لبعد العيد؟
لا بقيت
يعني اول يوم تبعت انت كانت موجودة عندك؟
لا
لا بس ما شو عمشو تاني يوم؟
نعم
شو عمشو تاني يوم راحت؟
هي رجت بالليل
يعني ليلة العيد
ليلة العيد نسيت
صح
انا تبعت نهار العيد طلعت هي زي نهار وساعتها هذا فرقة
انا قلت لك هي من العيد كانت عندك لا انتو لا اخذت مشكلة
لا لا
شو بدي وزعي فوزعي؟ انا ما عم سألك عن التوزيع
ما كان موجود
وقت ذبحك انت السنتين دول ما كان موجود
لا ما كان موجود
طيب اخواتا ذبحوا؟
لا
ما ذبحوا اذبح لذبيحة ولازم تسألني بقى شو بيضح بيعلمك وهي التسليعي كلها كيف لازم تسلي يعني تتفقها
كانت في البيت عنده خلاص أجزأت الأضحية تبعوا عنها وكانت تضح أو خلاص
سلام عليكم
السلام عليكم
السلام عليكم لو كانت أمك ضحية السلام عليكم
وهي هذا من الأحاديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني على الرغم من أن أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة بل كان متهما بالكذب وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث فقال للسائل اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن سفينة نوح هذا طبعا كناية نعمة ولطيفة من الإمام مالك أنه ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها هذا الرجل الذي يحدثك عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصه لما اقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لما غفرت لي قال يا آدم من أين عرفت محمدا ولم أخلقه. قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لن تقرن إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال يا آدم قد غفرت له، ولولا محمد ما خلقتك. هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن زيد الأسلم المتهم في روايته، ولذلك قال فيه أي في الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه لكتاب المستدرك: أخشى أن يكون حديثا موضوعا. وقبل أن تتوارد علينا الأسئلة، أريد أن أذكر بخطأ شائع ومتكرر في كل صلاة جهرية، وهذا الخطأ هو أن الإمام في الصلاة الجهرية لا يكاد يقول ولا الضالين إلا ويبادر المقتدون إلى قولهم آمين. هذا خطأ، أعني هذه المبادرة وهذا الاستعجال في التأمين خطأ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي رواية: إذا قال الإمام آمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا، مثل إذا كبر فكبروا، أي إذا كبر الإمام فعقبوا على تكبيره بتكبيركم، إذا أمن الإمام فعقبوا على تأمينه بتأمينكم. كذلك في حديث آخر في صحيح مسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا يجب على المصلين إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين أن يصبروا، فإن كان الإمام يجهر بآمين كما هو السنة فالأمر واضح بالنسبة إليهم في تحديد مكان تأمينهم، وذلك إذا فرغ الإمام من قوله آمين حينذاك يبدأ المقتدون بقولهم آمين. أما إذا كان الإمام لا يجهر بآمين كما هو واقع كثير من أئمة المساجد من الحنفية وغيرهم، فحينذاك لابد للمقتدي من الاجتهاد والتقدير. فإذا سمع الإمام قال ولا الضالين يقدر زمنا يتسع لقول الإمام في نفسه آمين، ثم هو بعد ذلك يقول آمين. يعني بطريقة سهلة مبسطة، إذا قال الإمام ولا الضالين أنت أيها المقتدي خذ نفس، بمقدار ما تأخذ نفس أنت بيكون هو تلفظ بآمين فتقول أنت بعد ذلك آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث في الواقع من أهل المرحبا مرحبا كيف حالك؟ هذا الحديث يبين فضيلة هذه السنة السهلة البسيطة، فإن فضيلتها أن قائلها كما أمر الرسول عليه السلام يغفر الله له ذنوبه كلها. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرت له ذنوبه. لكن مغفرة هذه الذنوب بهذه السنة لا تتحقق بمسابقة الإمام، لأنه في هذه الحالة يكون المؤمن قد سبق الإمام وعكس قول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، ويكون قد فعل إذا لم يؤمن الإمام أو قبل أن يؤمن الإمام فأمن أنت، والحديث يقول بعد أن يؤمن الإمام فأمن أنت. لذلك يجب أن نتنبه لهذا الحديث لسببين اثنين. أولا لأنه يبسط طريقة عدم مسابقة الإمام في التأمين، يبسط ويشرح. وثانيا يحقق قول الرسول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإهتمام بالإمام ما بيكون بمسابقته وإنما بيكون بمتابعته. فأرجو أن تلاحظوا هذا وأن تتذكروا أولا لأنفسكم وثانيا لغيركم، فإني حتى الآن لا أدخل مسجدا ولا أصلي في جماعة سواء إماما أو مقتديا إلا وأجد الناس كلهم يخطئون هذا الخطأ الشائع. لا يكاد الإمام يفرغ من قوله ولا الضالين إلا ضج المسجد بآمين.
علو أمين في أجل غير وزن بيأمن على دعائه وموزن على دعاء الإمام.
لا، في هنا فرق بين إنسان يجيب دعاء من عنده وهذا لا يجوز طبعا لأنه اختراع وابتداء في الدين، وبين مخالفة النص وتعكيسه. فنحن كجماعة يتبعون السنة نتنبه أن هذا الدعاء لا أصل له، ولكن أولى وأحرى نتنبه لقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا سمعنا قول الإمام ولا الضالين نصبر حتى نسمع تأمين الإمام، أو نقدر إذا كان لا يجهر بالتأمين نقدر أن الإمام الآن فرغ من قول آمين فنقول نحن آمين. لماذا؟ أولا لتنفيذ هذا الأمر، إذا أمن فأمنوا، وثانيا ليستحق بذلك هذه المغفرة. والمغفرة هو أثمن شيء يحظى به المسلم في هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا نحن عبدنا الله استحققنا مغفرته ورضاه، ولا يكون هذا الاستحقاق إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما أمرنا به. هذا الذي أردت التنبيه عليه، وأكرر برجاء بأن تلاحظوا هذا في كل صلواتكم حينما تكون الصلاة جهرية، حتى لا تأثموا بمخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قول إذا أمن الإمام فأمنوا أولا، وحتى لا تخسروا هذه الفضيلة وهي مغفرة الذنوب لموافقتكم قول الملائكة. وما معنى موافقة المسلم للملائكة؟ معنى ذلك أن الملائكة كما وصفهم الله عز وجل بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا كنا نحن أمرنا بعدم مسابقة الإمام فماذا تظنون بالملائكة الكرام؟ أن يسابقون الإمام أم يتابعونه؟ لا شك أنهم يتابعونه. ومعنى هذه المتابعة أن الملائكة لا تقول آمين إلا بعد قول الإمام آمين، فإذا قلنا نحن أيضا كذلك آمين لا تطابق تأميننا مع تأمين الملائكة، وكان في هذه المطابقة استحقاق مغفرة الله تبارك وتعالى. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. تفضل. الذي تحرر معي أخيرا أن قول عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو للاستحباب وليس للوجوب، ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إذا كان أحدكم في سفر وخشي أن لا يستيقظ لقيام الليل والوتر فليوتر أو الحديث من يحضره لفظ هذا الحديث الذي ذكرته في آخر طبعا في الصلاة إن هذا السفر جهد، إن هذا السفر جهد يكون أمر مثقل ومتعب فليصلي الوتر وبعده ركعتين، فإن لم يستيقظ كانتا له أي هاتان الركعتان كافيتين له، وإلا قام أيضا وصلى.
ممكن
حتى بعد ما
يصلي الوتر
هنا وبعدين
يصلي وما يصلي
مثلا. اي نعم.
طيب هناك وهم يعني
عند الناس
انه اذا انا وهم ما اعرف تفضل اذا امام الركعه الرابعه وقام الى الخامسه ماذا يفعل؟
المعروف في المذاهب انه لا يتابعه، ولكن الثابت في الحديث الصحيح والذي لم يرد خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الظهر خمسة فتابع أصحابه، ثم لما سلم قالوا له صليت خمسا، فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد ركعتين سجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالرسول عليه السلام هنا لم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تتابعوني على هذا الخطأ في الزيادة، وإنما أقرهم على متابعتهم إياهم. فنرى أن الإمام إذا قام الخامسة ينبه، فإن تنبه فبها ونعمة، وإلا توبع توبع ثم
يجيب شيء ساسع
لا ما بيجيب ما لا أصل هذا
يعني
صار شيء شفع
يعني.
هذا خلاف على الرسول عليه الصلاة
والسلام.
نعم.
أما إذا تنبه هو بعد أن استقام قام أكمل القيام لا يرجع؟
لا يرجع
حتى لو
ذاك عدم الرجوع في قيامه التشهد الأول إلى ركعة ثانية،
أما في الزيادة يرجع
إلى بد يرجع إلى الصواب.
ما دولة في يسود الإسلام هناك حديث كما يقول عن القضاء المناسبة إنما أنسى لأشرع لكم
لأشرع
لكم أو لأشرع ما بعرف
شو هذا ما له أصل
ما له أصل أنا أقول ما في إسلام بس الله في نفسي إنه حتى يخلينا شلون يكون
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم نعم
ذكر عليه الصلاة والسلام
نعم
وسئل من الصحابة أن زادت الصلاة خمسة أجابهم إلى أن سدوا فالكلام المجاوب غد كم الصلاة هذه ما كفت الصلاة
لا هي في حادثتين وهو يمكن بيقصد حادثة اليدين يا سيدي الحادثة اللي ذكرناها الآن هي كما يأتي صلى الرسول عليه السلام خمس ركعات فلما سلم قالوا له أزيد في الصلاة قال لا قالوا صليت خمسة فسجدت السجدتين ثم سلم ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فسؤالك في هذه الجملة ولا فيما قبلها
فيما قبلها
هذا كما يقول الشافعي لإصلاح الصلاة هذا لا يضر بالصلاة والحديث هذا أكبر دليل على ذلك وكذلك حديث باليدين حينما صلى الرسول عليه السلام صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم فقال له رجل يعرف بذي اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أن نسيت قال عليه السلام كل ذلك لم يكن قال بلى قد كان الواحد ينسي شيء فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فقام في مصلاه وأتى بركعتين أخريين ثم سجد سجدتين فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلا الإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلي في سبيل إصلاح الصلاة لا لغوا ولا إثما فالصلاة صحيحة وذلك لا يضر في الصحة